سورة الماعون مكية وتسمى سورة ماذا؟ نعم يا أكرم. والدين أرأيت؟ والتكذيب واليتيم. فما معنى يدعو اليتيم؟ ما معنى يدعو اليتيم هارون؟ يدفعه ويقهره ولا يحض، لا يعطيه هو ولا يحض غيره على طعام المسكين، فهو شحيح بخيل بماله. قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله سبحانه وتعالى: فويل، الويل العذاب، العذاب كلمة عذاب ووعيد بعذاب، ويل، من يستحق هذا الويل؟ هم مصلون مخصوصون موصوفون بصفات لا يرضاها الله، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسماهم مصلين أي يفعلون الصلاة في الظاهر، يفعلون الصلاة في الظاهر، لكنهم ساهون عن هذه الصلاة، الذين هم عن صلاتهم ساهون. من أجمل ما ذكر في تفسير هذه الآية ما لخصه ابن كثير رحمه الله تعالى، فقد جمع أقوال المفسرين في تلخيصه. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس وغيره: يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. هذا القول الأول، أن المقصود بهم المنافقون، يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، أي إذا وجد عندهم أحد صلوا رياء، وإن كانوا وحدهم لم يطلع عليهم أحد لم يصلوا. قال: ولهذا قال للمصلين، أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون. التزموا بالصلاة وفعلوها في الظاهر وهم عنها ساهون، عنها ساهون. ما معنى ساهون عنها؟ قال: إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس، عن فعلها بالكلية، ساهون عن فعلها بالكلية، لأن ابن عباس قال: يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، لا يصلون في السر، سأهون عنها بالكلية، سأهون عن فعلها، هذا القول الأول. وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية، هذا القول الثاني. قال كما قاله مسروق وأبو الضحى، مسروق وأبو الضحى من الكوفيين من أصحاب ابن مسعود، يرون أن قوله سبحانه الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون أي يخرجونها عن وقتها بالكلية، فيصلي العصر بعد غروب الشمس، ويصلي الصبح بعد شروق الشمس، ويصلي الظهر بعد دخول وقت العصر، ويصلي المغرب بعد دخول وقت العشاء ساهون، يخرجونها عن وقتها المقدر شرعا بالكلية. وقال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن السهو في الصلاة لا ينفك عنه أحد، السهو في الصلاة لا ينفك عنه أحد، والله قال عن صلاتهم، إما عن فعلها بالكلية وإما عن وقتها فيخرجونها عن وقتها المقدر شرعا، هذا القول الثاني. القول الثالث وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، يؤخرونها عن وقتها الأول دائما أو غالبا، كل صلاة لها أول وقت ولها آخر وقت، فصلاة الفجر أول وقت وقتها من طلوع الفجر الصادق، وآخر وقتها قبل غروب قبل طلوع الشمس. من صلى الصبح، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، آخر وقتها قبل طلوع الشمس. الظهر أول وقتها من زوال الشمس، آخر وقتها قبل أذان العصر، والعصر أول وقتها عند الأذان عند أن يصير ظل الشيء مثله مع مراعاة فيء الزوال، وآخر وقتها وقتها الاختياري إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، وهناك وقت اضطراري وهو الاصفرار وقبل غروب الشمس. والمغرب كذلك وقتها أوله غروب الشمس بعد غروب الشمس، وآخرها قبيل غياب الشفق، والعشاء من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل وقت اختياري، وإلى صلاة الفجر وقت اضطراري. هذه أوقات لها أول وآخر، فبعضهم يؤخرها عن وقتها دائما دائما، يصلي العصر قبل غروب الشمس. الناس يصلون في الساعة الثالثة والنصف وهو يصليها في السادسة إلا ربعا دائما، ما أخره إلى ذاك الوقت شغل بأمر أو بآخر، كما يفعله من يتعاطى شجرة القات ويؤخر الصلاة لأجلها، هذا داخل في هذا الذم وفي هذه الآية. قال وإما عن أدائها بأركانها. وقوله دائما أو غالبا كذلك أيضا كثير من الموظفين والمدرسين والذين يسهرون في الليالي يصلون الصبح باستمرار تقريبا بعد طلوع الشمس، هذا أخرجها عن وقتها. والذي عنده همة أكثر يصليها قبل طلوع الشمس، كيف؟ دائما على الساعة الثامنة يقوم ويصلي ركعتين ويقوم ويصلي ركعتين، على هذا الدوام والاستمرار. هذا يدخل في هذا الوعيد، يدخل في من صلاها في غير وقتها. فإذا قال النائم مرفوعا عنه القلم وليس في النوم تفريط، يقال ليس في من نام تفريط ولا إثم إذا كان غلبه نومه في مرة وفي وقت خرج فيه عن مألوفه، فمألوفه أن يصلي الفجر عند الأذان وفي مرة في شهر أو في سنة نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، هنا يقال ليس في النوم تفريط. أما أن يؤخرها على الدوام والاستمرار بعد طلوع الشمس فهذا يصلي الصلاة في غير وقتها، وفعله كفعل الرافضة أو كفعل الشيعة حين يجمعون الظهر مع العصر في صلاة الظهر، يدخلون المسجد وقت الظهر يصلون الظهر وإذا بهم جماعات يصلون العصر، ومن اقترب من الآخر يقول له ظهر أو عصر وهو يصلي ظهر أو عصر ظهر أو عصر، خلطوا بين الأوقات وضيعوا الصلوات. على هذا الدوام والاستمرار فعلهم محدث، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فعل مردود عليهم. إنما أذن في الجمع بين الصلاتين في السفر أو عند الحرج في وقت يقع على الإنسان فيه حرج وشدة من مرض ونحوه، أما على الدوام والاستمرار فقد خالفوا قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، على أحد الأقوال في تفسير موقوتا. فهم لا يصلون الصلاة في وقتها، وكان شيخنا يقول يخشى أن لا تقبل منهم، أي تلك الصلاة التي يجمعون فيها بين الظهر والعصر. قال إذن هذا القول الثالث يؤخرونها عن وقتها دائما أو غالبا. ومما ينبه عليه والشيء بالشيء يذكر، ما يفعله بعض المسلمين وفقهم الله ممن يحضرون صلاة الفجر في جماعة، يحضر صلاة الفجر في جماعة جزاه الله خيرا وأعانه الله على ذلك، لكنه يصلي سنة الفجر بعد الصلاة على الدوام والاستمرار، كل يوم تراه بعد صلاة الفجر يعمد إلى ساريه ويصلي ركعتين دائما على هذا الحال، هذا خطأ، هذا كسول، هذا تفريط. نعم من لم يدرك سنة الفجر قبل الصلاة له أن يصليها بعد الصلاة أو بعد شروق الشمس، وجهان جائزان، لكن كونه على الدوام وهو يسلم مع الإمام بعد صلاة الفجر يقرأ جملة من الأذكار وأخذ له سارية الله أكبر، كأنها سنة بعدية وليست قبلية، هذا من التقصير والكسل والعجز، ونعوذ بالله من الكسل والعجز. قال: وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به. القول الرابع أن يسهو عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، فيخل بأركانها أو بشروطها، مثال ذلك أن يقصر في وضوئه، لا يتم وضوءه، وأن يقصر في سترته في الصلاة، لا يستر بدنه في الصلاة استتارا على الوجه المأمور به، وأن يقصر في أركانها أي في ركوعها وسجودها وقيامها إلى آخر الأركان، يسهو في ذلك ويفرط فيه. وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. عن صلاتهم ساهون أي ساهون عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، يصلي بحركاته ويحرك لسانه في صلاته لكن قلبه ليس عنده، قلبه في دنياه أو في مشاكله أو في مشاغله، جسده في المسجد وقلبه يسرح ويمرح في الدنيا والمشاغل. قال: فاللفظ يشمل هذا كله. اللفظ يشمل هذا كله. خمسة، ذكر خمسة أقوال. القول الأول: عن صلاتهم ساهون أي لا يصلونها بالكلية، هذا قول من؟ ابن عباس. القول الثاني: يخرجونها عن وقتها بالكلية، وهذا قول مسروق وأبي الضحى. القول الثالث: يؤخرونها عن أول وقتها غالبا أو دائما. القول الرابع: ساهون عن الاتيان بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به. والخامس: ساهون عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. قال: فاللفظ يشمل هذا كله، ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. لكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، كل بحسبه. قال: ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها. الذي اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها، وهذا هو الذي يتركها بالكلية. إذا تركها بالكلية فمعناه ترك أركانها وشروطها وخشوعها وتدبرها، فقد تم نصيبه منها وكمل له النفاق العملي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق. هذا نوع من أنواع النفاق الذي هو تأخرها عن أول وقتها على الدوام. تلك صلاة المنافق، نفاق عملي. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، أي قبل أن تغرب، يرقبها إلى قبيل غروب الشمس. متى يؤذن؟ قالوا: يؤذن السادسة والربع. قال: طيب، وجلس فيما هو فيه من شؤونه وأموره إلى أن يبقى ربع ساعة أو نصف ساعة تكون الشمس قد تكون بين قرني شيطان متهيئة للغروب. قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا, حديث أنس, لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت بذلك النص إلى آخر وقتها, وهو وقت كراهة. ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب, لم يطمئن ولا خشع فيها, ولهذا قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولعله, قال ابن كثير, ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءاة الناس, الناس يقولون ما الفلان ما صلى فيقوم ينقر أربعا, لابتغاء وجه الله, فهو إذن لم يصل بالكلية. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم, وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال هاهنا الذين هم يراءون. هذا تلخيص جميل من ابن كثير رحمه الله تعالى لمسألة السهو عن الصلاة المقصود بالآية. وفي الرياء أيضا نبه على تنبيه أيضا جميل, فإنه قال ومما يتعلق بقوله تعالى الذين هم يراءون أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك, أن هذا لا يعد رياء, عمل عملا لله فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك, معناه أنه استراح, انشرح صدره بذلك, أن هذا لا يعد رياء. والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده وذكر بسنده إلى أبي هريرة قال كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبني ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كتب لك أجران, أجر السر وأجر العلانية. الحديث له طرق, ومن تلك الطرق الروايات أن أبا هريرة قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل يسره فإذا اطلع عليه أعجبه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران, أجر السر وأجر العلانية, من غير أن يكون هو الذي يبرز للناس ويظهر عمله ليراه الناس, إنما اطلع الناس على شيء من عمله فأعجبه ذلك. نعم. وروي مرسلا من طريق أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل في هذا بارك الله فيكم المحافظة على الصلاة وعلى أوقاتها وعلى القيام بما أوجب الله عز وجل في هذه الفريضة العظيمة, ولهذا تسمى إقام الصلاة, إقامة الصلاة الإتيان بها بأركانها وشروطها وطهارتها وما يتبعها وما يكون فيها من خشوع وتدبر إلى آخره. والإنسان لا بد له أن يكون عنده نقص إلا من كمل الله سبحانه وتعالى, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي لا يكتب له من صلاتها إلا نصفها, ثلثها, ربعها, خمسها, سدسها, سبعها, ثمنها, تسعها, عشرها, لا يكتب له من صلاته إلا عشر صلاته. والناس يتفاوتون, وقد ذكر بعض أهل العلم عند قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أن أجر الصلاة يكون على قدر الخشوع والاستحضار والتدبر يقول الأخ: تأخير سنة الظهر القبلية إلى بعد الصلاة بعض الأحيان. بعض الأحيان الأمر سهل، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن من نسي سنة قبلية له أن يصليها بعد الفريضة أو حين يذكر. لكن الذي نبهنا إليه هو الاستمرار على ذلك في أكثر الأوقات. أخ يسأل عن ما حكم العادة، ما يسمى بالعادة السرية، حرام. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. استثنى الله عز وجل هذين الصنفين، دل على أن غير ذلك من استفراغ الشهوة لا يجوز إلا أن يكون بغير إرادة الإنسان في منامه يحتلم، فهذا معفو عنه. أما تعمد إخراج الشهوة في غير هذين فهو حرام واعتداء، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأخ يكرر سؤاله، قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى قوله: حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقول كلام المفسرين كثر في هذا، فما هو الأقرب أو الأوضح؟ الأوضح في هذا والعلم عند الله أن الله سبحانه وتعالى ذكر ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتعليمهم السحر واستعمالهم للسحر في الآية، إلى أن وصل إلى قوله فيما سأل عنه الأخ: حتى يقولا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. جمهور المفسرين على أن هاروت وماروت ملكين، على أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله عز وجل، أهبطهما إلى الأرض فتنة للناس وركب فيهما شهوة، فوقع الافتتان بهما هاروت وماروت، فصار يعلمان الناس السحر. هذا قول الجمهور. وإذا علم أحدا يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي من جاء يتعلم منهما يقولان لا تفتن بنا، نحن فتنة، يعني الله عز وجل يختبر الناس بنا، فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فتصير من الكافرين. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا قول جماهير أهل العلم. وعلى هذا فقوله في الآية: وما أنزل على الملكين، تكون ما موصولة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهو في الحقيقة ظاهر القرآن، والقول الآخر أن ما نافية، وأن معنى الآية يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي ولم ينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهذا فيما يظهر خلاف الظاهر. يقول ابن كثير رحمه الله: في قوله وما أنزل على الملكين. قال: اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ما نافية أي ولم ينزل على الملكين. قال القرطبي: ما نافية ومعطوفة في قوله وما كفر سليمان، أي ما كفر وما أنزل على الملكين، هذا القول الأول. وقال: هذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. هذا قول من؟ القرطبي، أن ما نافية. وروي من طريق العوفي عن ابن عباس ومن طريق الربيع بن أنس ما يدل على ذلك. فتأويل الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون قوله ببابل هاروت من المؤخر الذي معناه المقدم، من المؤخر الذي معناه المقدم، وأن الذين يعلمونهم رجلان اسم أحدهما هاروت والآخر ماروت وليس بالملكين. هذا قول من؟ قول القرطبي، ووجهه ابن جرير على هذا. ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول بعد أن قرره رده، وأن ما بمعنى الذي، وأطال القول في ذلك، وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض وأذن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا، بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل، وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك. هذا القول الثاني، أنهما ملكان ومطيعان، إنما يأتمران بما أمرهما الله به فتنة واختبارا للعباد. وهذا الذي سلكه غريب جدا، وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم. يعني القول بأنهما مطيعان قال ابن كثير غريب، وأغرب منه قول ابن حزم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن، أي فصيلان قبيلتان من قبائل الجن. طيب، ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق وما أنزل على الملكين لا بمعنى الإيحاء، وما أنزل على الملكين ببابل ليس معناه إنزال أو وحي، وإنما هو وما جعله الله على يد الملكين من تعليم السحر. طيب، هذا القول كم هذه أقوال الآن؟ كم؟ هلكم. قول من يقول إنما نافية قول القرطبي، وقول من يقول إنما بمعنى الذي وأنهما ملكان يمتثلان أمر الله وجعلهما الله فتنة واختبارا للعباد، هذا قول من؟ قول ماذا سلك قرره ابن جرير، استغربه ابن كثير جدا. والثالث قول ابن حزم أن هاروت وماروت قبيلة من الجن. طيب، الرابع قال، والخامس قال: وذهب آخرون إلى الوقف على قوله يعلمون الناس السحر، معناها الرجلان يعلمان الناس السحر ما أنزل عليهما، أو يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما. وذهب كثيرون، هذا الذي مال إليه ابن كثير، وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء وأنهما أنزلا إلى الأرض فكان من أمرهما ما كان، وذكر الأحاديث التي تدل الآثار تدل على ذلك. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده كما سنورده. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الأنبياء أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ، كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق، وفي قول إنه كان من الملائكة وهو قول مرجوح. قال مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله، وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسدي والكلبي. ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنهما ملكان أهبطا إلى الأرض وجعل الله عز وجل فيهما الشهوة وأمرهما كما يأمر الجن والإنس، إن أطاع وإن أطاع فلهما الجنة وإن عصيا فجزاؤهما وعقابهما النار. نعم، فحصل منهما ما حصل. طيب، ذكر الأحاديث والآثار الواردة ابن كثير رحمه الله، ثم إن هذين الملكين خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا. طيب، ثم ذكر أيضا عن ابن عباس، وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم، وذكر عن ابن عباس بسند طويل، وقال أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وفيه زيادات وفيه بعضها غرابة ونكارة. نعم، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، أكثر المفسرين على هذا أن أصل ذلك في ملكين أنزلهما الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالي والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله، والله أعلم بحقيقة الحال. فماذا، ما الذي ذهب إليه ابن كثير رحمه الله؟ ذهب إلى أن أصل قصة الملكين ثابتة، أنهما ملكان أهبطهما الله عز وجل إلى الأرض وجعلهما فتنة للناس، وليس بذلك مؤتمرين ممتثلين لأمر الله كما يقول ابن جرير، بل أمرهما الله عز وجل كما يأمر البشر ونهاهم كما ينهى البشر، وخلى بينهما وبين الشهوة فحصل منهما ما حصل، ثم اختار عذاب الدنيا على عذاب الآخرة. تفاصيل هذه القصة إنما هي في أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، لكن أصل هذه القصة اختارها ابن كثير رحمه الله تعالى. فإذا عندنا ثلاثة أقوال مشهورة: قول القرطبي أنما نافية، قول ابن جرير أنهما ملكان وممتثلان لأمر الله، قول ابن كثير أنهما ملكان ركب الله فيهما شهوة فعصيا الرب سبحانه وتعالى وصار يعلمان السحر، فخيرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا لينجوا في الآخرة. واضح؟ هذه ثلاثة أقوال. أما قول ابن حزم أنهما قبيلان من الجن هذا غريب جدا، يقول ابن كثير. أنا الذي يظهر لي والله أعلم أن ظاهر القرآن على ما ذهب إليه ابن كثير، ظاهر القرآن القول بأنها نافية لا يظهر أنه ظاهر السياق، ظاهر السياق ما دل ما ذهب إليه ابن كثير، إلا أن ابن جرير وافقه في أصل أن هذا ظاهر السياق، يعني ابن كثير وابن جرير متفقان على أصل السياق وأنه في ملكين، لكن الخلاف بينهما في ماذا؟ في أن فعلهما ذلك هل هو طاعة لله عز وجل أمرهما الله فامتثلا، أم هو فتنهما الله سبحانه وتعالى ركب فيهما شهوة فعصيا وصار يفعلن ذلك عصيانا لله سبحانه وتعالى ولم يأمرهما أمرا شرعيا. اختار ابن كثير الثاني واختار ابن جرير الأول، والآثار تؤيد ما قاله ابن كثير، والعلم عند الله. وشيخنا يحيى فيما أظن وأذكر أنه ذهب إلى قول القرطبي، سمعته إن لم يكن قد رجع عن ذلك أنه يذهب إلى قول القرطبي أن ما نافية. نعم يا صلاح. ما نقول أمرهما، الله عز وجل أهبطهما، لو قررت الآثار أهبطهما وركب فيهما شهوة وخلاهما وشهوتهما، يعني كما هي شهوة في البشر، ثم إنهما عصيا فصار يتبعان ما تتبعه الشياطين ويعلمان الناس السحر، فتنة للناس، فلم يأمرهما الله بتعليم السحر. إن الله لا يأمر بالفحشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والمعذرة على الإطالة اليوم.